بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. نعم، قد يساعد أيهما في التذكرة. كان الكلام في أن الأصل في البيع اللزوم، ويشي بعدين قلنا ذكر العلامة في القواعد وفي التذكرة أكو عبارة في القواعد، وشبيه هذه العبارة وين؟ في التذكرة للعلامة. شنو العبارة؟ قال في القواعد لا يخرج من هذا الأصل، يعني أصل اللزوم، إلا بأمرين. الأمر الأول ثبوت الخيار، الأمر الثاني ظهور العيب. بما أن العلامة ذكر أمرين فصار كلام بين العلماء من بعده، اللي شنو المقصود بهذين الأمرين؟ إذا نقول ثبوت الخيار، وثبوت الخيار، الخيار يشمل كل الخيارات الموجودة ومنها العيب، فلماذا أفرد العيب؟ المحقق الكركي وهو صاحب المقاصد في شرح القواعد للعلامة، المحقق الكركي هو المحقق الثاني، قد كتب جامع المقاصد، جامع المقاصد في شرح ماذا؟ في شرح كتاب العلامة اللي اسمه القواعد. هناك قايل المحقق الكركي بأن ذكر العيب، ظهور العيب، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. العام شنو؟ أسباب الخيار، أسباب الخيار شامل لجميع هذه الخيارات ومنها العيب، ثم أفرد العيب لأهميته. إذن إذا ما كان ذاكر القسم الثاني ما كان المعنى فيه خلل. عرفت شلون؟ هذا التوجيه من المحقق الكركي لعبارة العلامة في القواعد. هذا التوجيه يحتاج إلى أنه نقول القسم الأول حيث قال بثبوت الخيار، يعني بثبوت أسباب الخيار حتى يصير هو العام. بعدين لما نقول بظهور العيب، لأن ظهور العيب ليس الخيار، وإنما شنو هو؟ سبب للخيار، الخيار مسبب. هناك قايل بثبوت الخيار، بثبوت الخيار ظاهر العبارة يعني المسبب، الثاني يعني السبب. ما يصير السبب يكون من ضمن المسبب، ما يصير الخاص بعد العام هنا. فلذلك لابد من تقدير كلمة ماذا؟ أسباب. فالأول يعني لا يخرج أو لا يخرج من هذا الأصل وهو أصل اللزوم إلا بأمرين. شو الأمر الأول؟ بثبوت أسباب الخيار. الأمر الثاني بظهور العيب، والعيب سبب من أسباب الخيار، فيصبح من باب ذكر الخاص بعد العام. زين، هذا ما ذكره من؟ ذكره المحقق الكركي في شرح عبارة العلامة في القواعد في كتاب جامع المقاصد. المصنف يقول ربما يساعد هذا الرأي، هذا التوجيه، هذا التوجيه شنو كان؟ ذكر الخاص بعد العام، أن العلامة في كتابه، يعني في كتاب التذكرة، في كتابه الآخر، ذكر الوجهين بشكل آخر، اللي ظاهر الوجهين في كتاب التذكرة مو من باب الخاص والعام، ماكو فد عموم وفد خصوص، ظاهره التباين، يعني أن كل واحد من القسمين قسيم للآخر. ففي التذكرة اللي جاء بما ظاهره التقسيم الحقيقي، وفي القواعد ما جاب هذه القيود، فيبدو أن في القواعد أراد ذكر الخاص بعد العام، وفي التذكرة أراد ذكر فردين من أفراد الخيار، قسمين من أقسام الخيار، اللي هو أدق من فردين. عرفت شلون يساعد عبارة التذكرة؟ هذا على شنو؟ على مبنى من المباني في تفسير العبارة، على وجه من الوجوه. فإذا لأنف التذكرة ذكر العبارة بما ظاهر التقسيم الحقيقي، مو الخاص بعد العام، بل التباين بين القسمين، أحدهما قسيم للآخر. فهذا شنو يظهر من عنده؟ أن في كتابه القواعد اللي ما جاب هذه القيود أراد ذكر الخاص بعد العام. هذا الذي جاء في البال بالنسبة إلى تفسير المقال، يعني ما قاله العلامة، وإلا البعض فسر العبارة بتفسير آخر، ربما واحد بعدين ما يدري شلون يطلع من الإشكال اللي يرد عليه. نعم نعم، من دا يقول؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. قد يساعد عليه، يعني على كلام الكركي، كلام صاحب المقاصد، كلام المقاصد. كلام المقاصد شنو كان؟ ذكر الخاص بعد العام، يعني على توجيه المحقق الكركي لعبارة العلامة في القواعد. شنو يساعد على ذلك؟ ما يعني العبارة التي ذكرها العلامة وين؟ في التذكرة، الكتاب الآخر، من قوله، من قول العلامة في التذكرة. وإنما يخرج عن الأصل. الأصل شنو كتبته؟ اللزوم في البيع بأمرين. شوفوا هنا شنو ذاكر الأمران، شنو ذاكر الأمرين؟ أحدهما، شوفوا، ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما، لهما للمتبايعين، لأحدهما للمشتري فقط، للبائع فقط، من غير نقص في أحد العوضين. يعني هذا الخيار مو لأجل العين، وإنما لأجل الشرط، لأجل الحيوان، لأجل خيار المجلس وما أشبه. إذن الخيار ثابت لكلا المتعاملين أو لأحد المتعاملين، شوفوا، من غير نقص في أحد العوضين، بل للتروي خاصة. التروي لغة عندما واحد يشرب من الماء حتى يرتوي، يشبع منه، هذا يسمى بشنو؟ بالتروي. عرفتوا شلون؟ المراد بالتروي هنا الأخذ بما يريده ويبدو له. يعني إذا واحد من دون سبب أراد أن يفسخ البيع يقدر، إذا عد خيار الشرط يقدر. فإذا ما يكون ناقص في المرة يقول أن هذا المبيع، هذا الكتاب فيه نقص، ما أريد أن ناقص. مثلا مجلد من عنده ما موجود، صفحات بيضاء، شلون أنا أدرس بهن؟ لا، مو لأجل ذلك، بل لأجل التروي. التروي أن يعجبه، يعجبه أنه يفسخ البيل. في الحيوان هيك، إذا واحد عجبه أنه يفسخ البيل خلال 3 أيام يقدر. في المجلس عجبه أنه يفسخ البيل يقدر. في الشرط إذا عجبه يفسخ البيل يقدر. هذا يسمى شنو؟ بالتروي. إذن ما يكون ناقص، بل للتروي خاصة، يعني لأخذه بما يريده ويبدو له، يعني عجبه أنه يفسخ البيع. هذا القسم الأول. القسم الثاني ظهور العيب في أحد العوضين. انتهى كلام من العلامة في التذكرة. ظاهر القسمين أنهما قسيمان، لأن من جانب يقول أكو ناقص، من جانب يقول شنو؟ ما أكو ناقص. هذا مو أعم وأخص، لأن اللي بي نقص خم يصير من أفراد ما لا نقص فيه يصير. شوفوا هنا التوجيه هكذا تردون تكتبون. ففي التذكرة ذكر قسمين قسيمين دون القواعد، فربما يراد بالقواعد ذكر الخاص بعد العام. عرفت شلون؟ ساعد. طبعا هذه المساعدة مو ضرورية، لذلك قال قد يساعد. قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد شنو؟ الاحتمال والتقليل، يعني ربما يساعد.
شلون قال يساعد؟
أثبتنا
بأن أكون قسمين،
لا احنا نريد نقول عبارة القواعد، هذا من باب انهما قسيمان او ذكر الخاص بعد العام. المحقق الكركي يقول ذكر الخاص بعد العام. احنا شنو قلنا؟ قلنا اللي ذكر العلامة في التذكرة اللي جاب قيود، هذه القيود تبين انهما قسيمين. سلام عليكم. هذه القيود تبين ذلك. ففي القواعد اللي ماكو قيود يعني ليس بقسيمين، بل من باب ذكر الخاص بعد العام. طبعا هذا التوجيه ربما يرد علي الإشكال، لكن بالنتيجة نوع ربما يعني يعتبر من المؤيد. صار واضح؟ وحاصل التوجيه على هذا شنو راح يصير؟ حاصل توجيهنا على هذا، على هذا يعني على الذي بيناه، على هذا على ما ذكرناه من كلام التذكرة، أن الخروج عن اللزوم، اللزوم شنو هو؟ لزوم البيع، الأصل في البيع اللزوم، لا يكون الخروج إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار وأسبابه. كتبوا زين لأجل الخيار وأسبابه. لا سلام عليك. نقول شنو راح يصير إذا لأجل الخيار وأسبابه يصير الكلام القواعد، يصير ذكر الخاص بعد العام. لأجل الخيار وأسبابه كتبوا، فالأول عام والثاني خاص في عبارة القواعد. طب بناء على كلام التذكرة اللي قلنا ظاهره أن يكون قسمين، الأول شنو هو؟ ما لم يكن فيه نقص. الثاني شنو؟ ما كان فيه نقص. في عبارة القواعد بما أنه لم يذكر النقص فراح يصير من باب ذكر الخاص بعد العام، إذا كان ذاكر النقص ما كان يصير من باب ذكر الخاص بعد العام. واضح؟ والمراد بالخيار في المعطوف عليه، المعطوف عليه الأول اللي احنا قلنا شنو؟ أسباب الخيار، ما كان ثابتا بأصل الشارع مثل خيار المجلس، مثل خيار الحيوان، أو بجعل المتعاقدين مثل خيار الشرط. كتبوا لا لأجل النقص، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين. وبظهور العيب شنو راح يصير؟ ما كان الخيار لنقص احد العوضين. بظهور العيب يعني هذا المعطوف الثاني. زين هنا الظاهر شنو راح يكون؟ راح يكون ان بينهما التباين، انهما قسيمان. اكتبوا ولكن حيث لم يذكر النقص في الاول اصبح عاما. مقال لاقتضاء نقص في احد العوضين، ولكن حيث لم يذكر النقص في الاول اصبح عاما، والا هذه العبارة تدل على عكس ما ذكرنا. اذا من اكتفى هذا التوضيح؟ حيث لم يذكر النقص في الاول، في الاول يعني في المعطوف عليه، أصبح شنو؟ عاما. إذا أصبح عاما هذا الثاني، هذا الثاني اللي ذكر فيه النقص يصير، يصير خاص. الأول يصير ما فيه أسباب الخيار سواء كان نقصا أو لم يكن نقصا، الثاني يصير أخص من ذلك. طبعا ما ذكرناه من توجيه العبارة فيه نوع من التكلف، بس لا بد من، وإلا العبارة ربما لا تنسجم بعضها مع بعض أو لا ينسجم بعضها مع بعض. واضح؟ وهناك من الشراح والعلماء والمعلقين من فسر العبارة بشكل آخر أيضا ربما لا تخلو تفاسيرهم عن بعض الإشكالات. لكنه مع عدم تمامه. لكنه من يقول الشيخ الأنصاري يقول هذا التوجيه وما ذكرناه من المساعدة عليه أيضا غير تام، ولكنه لكن الشأن مع عدم تمامه، يعني عدم تمام التوجيه المذكور، ليش مو تام؟ ليش مو تام؟ لا تبدون كتب ولكنه مع عدم تمامه. وجه عدم تمامية هذا التوجيه إذ المراد بعبارة في كتاب لا يكون على دليلا على نفس المراد في الكتاب الآخر، شنو ربط؟ يعني إذا فد واحد في كتاب كتب شيئا بعبارة هذا الدليل على أنه نفس الشيء أراد في الكتاب الآخر اللي كتب إما من قبله أو من بعده، ما عندنا في كذا.
هذا قد على القد.
بل.
قد يزعل على.
بل بل. صار واضح. هذا أولا. ثانيا تكلف، ليش تكلف؟ لأنه لابد من تقدير أسباب ثبوت الخيانة، يعني ثبوت أسباب الخيانة حتى يصير أعام.
فالأصل
هذا من تقدير. هذا التكلف. التكلف كتبوا للزوم التقدير من غير دليل. قلنا التكلف هو أن يشق الإنسان على نفسه بلا مبرر، هذا يسموه تكلف. يعني مثلا جنابك استضافوك في مكان، بعدين هذا المضيف تعب نفسه، انت شو تقول؟ ليش تكلفتوا؟ يعني ليش تعبتوا نفسكم من دون مبرر؟ يعني انا كنت راضي لأقل من ذلك، هذا يسموه بشنو؟ بالتكلف. فإذا واحد قال بلزوم التقدير من دون دليل شو يصير؟ يصير تكلف. إذن لكنه مع عدم تمامه. قلنا ليش مو تام؟ ليش مو تام؟ لأن مجرد ذكر شيء أو مراد في كتاب لا يدل على المراد في الكتاب الآخر، هذا أولا. ثانيا أكو إشكال على ما ذكر، ولوجود إشكالات على ذلك إذا تلون أضيفوا على الأول. شنو هو تكلف في عبارة القواعد؟ مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول، ها مع هذا إشكال آخر. إذا أنتم تردون تقولون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميتين، إذا تردون تقولون هذا من باب التباين للفرق بينهما بناء على التوجيهين، جناب المصنف في التذكرة مقسم إلى قسمين، بعدين إجا إلى الأمر الأول ثبوت الخيار، ذكر في ثبوت الخيار سبعة من ضمنها خيار العيب، مو أنه أفرد خيار العيب وجاء به في القسم الثاني حسب ما مقسم في بداية الآن. هذا هم فد إشكال آخر، مع أنه في التذكرة، مع أن العلامة يعني في التذكرة ذكر في الأمر الأول. الأمر الأول شنو كان؟ ثبوت الخيار. هو مو قال ولا يخرج عن الأصل إلا بأمرين، ذكر الأمر الأول ما جاب الأمر الثاني، زين؟ الذي هو الخيار، ثبوت الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابع منها خيار العيب وتكلم فيه كثيرا. مو تقول انه فد اشارة وعبا. فاذا اساس هذا التقسيم مو دقيق، واحد ما لازم يقول يخرج عن هذا الاصل يعني اصالة لزوم البيع بامرين، الامر الاول ثبوت الخيار، الامر الثاني ظهور العيب، هذا مو صحيح. لازم ايش يقول؟ يقول الأصل لزوم البيع ويخرج من هذا الأصل مع وجود أسباب الخيار أو بثبوت الخيار، خلاص
بكل أنواع
فيشمل العيب أيضا. هذه مناقشة للشيخ الأعظم مع جناب العلامة في العبارة، لأن هذه مو مناقشة علمية، مناقشة فنية، أن هذه العبارة هي قاصرة لا تناسب مقام العلامة الجليل. المفروض عبارة تكون أداء، يعني هذا كتاب تخصصي هو كتاب علمي، فالعبارة المفروض أن تكون أداء. زين
لأنه من النسخ أثناء،
لا لأن في التذكرة هم مثل ذاك قايل. طبعا لا يخفى عليكم أن الذي له مؤلفات عديدة ربما يحصل التكرار في بعض مؤلفاته، خصوصا مثل العلامة ومن أشبه اللي كانت آراؤه ربما تتجدد، فكتاب الأول كان يأخذه بدال ما يبدل بي ويعلق بي يأتي بكتاب جديد يشوفه ويكتب شنو اللي يريد يغير يغير، فلذلك يحصل التكرار في كثير من المواضع. هذا احتمال طبعا، مع أنه أن العلامة في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الخيار فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيب وتكلم فيه كثيرا، يعني ما أفرز. زين إذا كان ذكر الخاص بعد العام لأهميته المفروض يفرز، إذا كان أكو تباين بينهما المفروض أنه يفرز. ومقتضى التوجيه اللي احنا وجهناه أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب، التوجيه اللي وجهنا سواء كان ذكر الخاص بعد العام أو التباين، حتى إذا قلنا ذكر الخاص بعد العام وإذا هذا مهم واحد فقط في التقسيم يذكره، لو في البحث يفرد له بحثا، المفروض في البحث يفرد له بحثا مو هيك؟ زين. ومقتضى التوجيه اللي وجهناه أن يتكلم المصنف في الأمر الأول في ستة من الخيارات ثم يأتي إلى خيار العيب فيما عدا خيار العيب اللي ستة وبعدين يجي السابع. ويمكن توجيه ذلك يعني ما ورد في كتاب القواعد، هذا احتمال آخر. هذا الاحتمال شنو يريد يقول؟ يقول أصلا بين العيب وسائر الخيارات أكو فرق، لذلك العلامة فرق بينهما، مو هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. شنو الفرق؟ دققوا. سائر الخيارات شنو بيها؟ واحد يقدر يفسخ البيع، يعني انا بعت كتاب لجناب الشيخ وخلينا شرط لمدة اسبوع، جناب الشيخ او انا شنو نقدر نفسخ هذا البيع، كل البيع يفسخ. اما العيب مما يستلزمه العرش. العرش يعني شنو؟ يعني مثلا هذا الكتاب بي 4 صفحات او 8 صفحات بيض، يعني ما مطبوع عليه، فاذا الكتاب سعره 2000 دينار لمن يطلع بي بياض ايش قد يصير سعره؟ يصير 1000 دينار. عرفت شلون؟ فهنا عيب، المشتري له الخيار يقدر يفسخ المعاملة، هذا شيء يقدر يعرض عن ذلك يقول ما يخالف، هذا شيء. الشيء اللي يقدر بعد اللي هذا في خصوص العيب العرش، العرش يعني الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب، اللي هناش قد الفارق 1000 دينار، يقدر يرجع لجناب البائع يقول أيها البائع الكريم رجع لي 1000 دينار لأن هذا كتابك بصفحات بيض. هون شيء شوفوا العرش يعني رد جزء من البيع مو فسخ المعاملة، هذا خيار العيب. لكن شنو نتيجة هذا الخيار؟ العرش اللي المعاملة تكون موجودة لكن جزء منها يتزلزل. نعم الكل بما هو كل تزلزل، يعني اذا كان احنا عدنا 100% هسه ايش صار عدنا مثلا 70%، هذا المعيب. لذلك العلامة فرق بينهما، هذا مو من باب ذكر الخاص بعد العام. سائر الخيارات ما بي العرش، العيب فيه العرش، هذا الفرق بينهما. صار واضح؟
يعني صار ان الخيارات بين في كفة وخيار العيب لانه في عرش صار في كفة.
احسن شوف، لان في اختلاف عن سائر الخيارات فافردها. شوفوا. ويمكن توجيه ذلك يعني تقسيم العلامة، قسم الخيارات جعلها في جانب وخيار العيب جعله في جانب آخر. بأن العيب يختلف عن سائر أسباب الخيار. ليش؟ بأن العيب سبب مستقل، مستقل يعني يختلف عن سائر الأسباب، لتزلزل العقد في مقابل الخيار. شوفوا سائر الأسباب أيضا تزلزل العقد في مقابل الخيار، تزلزل العقد، لكن العيب هذا سبب يختلف في تزلزله للعقد، سبب مستقل يختلف عن سائر الأسباب. سبب لشنو؟ لتزلزل العقد. خلوا فارزة مستقل يعني شنو؟ يعني في مقابل سائر الخيارات، في مقابل الخيار، وقلنا مستقل يعني يختلف عن سائر أسباب الخيار. ليش؟ فإن نفس ثبوت العرش بمقتضى العيب، هذا ماكو في سائر الخيارات، ولذلك إذا في باب العيب كان قد أسقط خيار الرد. يقدر يأخذ عرش؟ لما يقدر يأخذ عرش يقدر، يعني ما له ربط بالخيار. إذا كان قد أسقط خيار الرد، يعني مثلا وقع، إذا كان أكو حتى عيب أنا ما راح أرجع المبيع، أسقطت خيار الرجوع الإرجاع، يقدر يأخذ الأرش؟ نعم، لأن أسقط إرجاع وما أسقط أخذ الأرش. في المرة يكتب أنه أسقط حق الإرجاع وحق الأرش، ما على حق بعد. بلي لا، بعد يظل على المعاملة. يعني مثلا أنا عندي في السيارة أقول أبيع تنكة بيها عيوب، ما عيوب ما هاي الموجودة، صحيح؟ فأسقطت خيار الإرجاع وخيار سائر الخيارات وحق الأرش، كل ذلك أسقطته. ما ينقص. أما إذا واحد أسقط خيار الرد بالنسبة إلى العيب، كم حق كان إله؟ إله حق الأرش وحق الرد، فأسقط حق الرد يبقى له حق الأرش. إذن شوفوا خيار العيب ضيفة خصوصية خاصة تختلف عن سائر الخيارات، لهذا أفرزت. شوفوا العبارة، يقول في مقابل الخيار، يعني في مقابل سائر الخيارات، فإن نفس ثبوت الأرش وهو التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب بسبب العيب، بمقتضى العيب يعني بسبب العيب، وإن لم يثبت خيار الفاسخ، كتبوا لإسقاطه مثلا. ليش ماكو خيار الفاسخ؟ مثلا أسقط ذلك، وإلا في خيار العيب هم احنا عندنا حق الأرش، هم عندنا شنو؟ الفاسخ. هذا وإن كما لو أسقطه موجب لاسترداد جزء من الثمن، يعني الكتاب مو كان ألف، عفوا ألفين، راح يرجع ألف، جزء من الثمن يسترده. فالعقد، إذا شوفوا العبارة جد صارت جميلة، يقول عقد البيع لازم غير متزلزل إلا في الخيار وإلا في العيب. ليش العيب غير سائر الخيارات؟ لأن العيب بإمكانه أن يزلزل جزء من عقد البيع مو كله، سائر الخيارات تزلزل الكل، وخيار العيب أيضا يقدر يزلزل الكل، لكن إذا أسقط خيار عيبه فيقدر يزلزل جزء من المبيع والجزء أو جزء من الثمن، اللي إزالة الجزء تعتبر إزالة للكل بما هو كل، مو بما له بعض الأجزاء، بما له بعض الأجزاء باقي، بما هو كل. يعني الثمن إيش قد كان؟ 2000 دينار، الآن الثمن إيش قد صار؟ صار 1000 دينار، فأزال جزء الثمن، ثمن من ضمن أركان البيع. شوفوا، فالعقد يعني عقد البيع بالنسبة إلى جزء من الثمن متزلزلون لا لزوم فيه. هذا التزلزل من وين اجى؟ اجى من خيار العيب، من حق الأرش، متزلزل لا لزوم فيه، قابل لإبقائه في ملك البائع وقابل لإخراجه. متزلزل يعني شنو؟ يعني يقدر يعفو عن، يعرض عن، قابل لإبقائه، إبقاء هذا الجزء من الثمن في ملك البائع. يقول على البائع خطيئة على باب الله قاعد ودي يبيع الكتاب بألفين دينار وحصل له بربع بيها، ايش مدري هو الكتاب بصفحات بيض نقص يعني. فيقول ايه فعلا، ويا اوقات الانسان يكرم نفسه من ان يراجع مثل هذه الأمور الصغيرة، خصوصا طلبة العلوم الدينية في التعامل المادي مع مختلف الناس لازم يكرم نفسه. بس إذا اشترفت شيء شاف مزين استفد كيلو رمان طلع نصه مدري خايس، هذا هو مرة ثانية دير بالك اشتري زين، وانه تروح ترجع وتأخذ فلوسك وتقول ايش ايش سويت، ما تسوى يعني، عرفت شلون؟ فاذا قابل لابقائه في ملك البائع بان يعرض عنه، يبري ذمة البائع، هذا اول، واخراجه عن، يخرجه هذا الجزء من الثمن، اخراج هذا الجزء من الثمن عنه يعني عن ملك البائع، يروح يقول انطيني نص المبلغ لان هذه البضاعة فيها عيب، هذا يسمى بلاش. ويكفي في تعاقد هنا العقد يسمى بالمتزلزل، صحيح جزء العقد متزلزل مو كله، لكن الكل بما هو كل تزلزل ام لا تزلزل، ويكفي في تزلزل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملك البائع. ان تملك استرجاع جزء مما ملكه، جزء مما ملكه جزء من الثمن الذي ملكه البائع بسبب العقد تخرجه عن ملك البائع. وإن شئت قلت هكذا إن مرجع ذلك، ذلك يعني الأخذ بالأرش أو حق الأخذ بالأرش أو حق الأرش، إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، من حيث المجموع يعني 100%، العقد وقع على هذا الكتاب بكامله 100% وعلى الثمن 2000 دينار 100%، أنا أقدر أرجع جزء من الثمن، فهذا العقد اللي كان من كل جانب 100% تزلزل. هذا يسموه من حيث المجموع، يعني الكل بما هو كله، أما الكل من حيث بعض الأجزاء فقط قد يكون ثابت، الألف الأول من الدنانير. وناقض مقتضى شنو العقد، لأن مقتضى العقد هو شنو، من بيان المقتضى، من تملك كل من مجموع العوضين كتبوا بالكامل 100% في مقابل الآخر، في مقابل الآخر 100%، هذا المجموع بما هو مجموع تزلزل. طبعا هذا الكلام إنما يصح إذا قلنا الأرش هو جزء من الثمن. البعض من الفقهاء قالوا الأرش مو جزء من الثمن، غرامة مو جزء من الثمن، ولذلك يقدر ينطي من ثمن آخر. يعني مثلا إذا أفرض باع الكتاب بكيلو حنطة وبعدين طلع الحنطة فيها عيبون أو الكتاب فيه عيبون، هنا نقدر اشقد الفرق، ربما يصير 1000 دينار، يقدر من باب الأرش يسترجع من البائع 1000 دينار. ما يخالف، البعض يقول الأرش غرامة عوض عن العيب، ما يخالف، بس غرامة مو جزء من الثمن، هكذا يرى البعض. البعضهم قال لا، في كتب العامة أن الأرش غرام، عفوا جزء من الثمن، في كتب الخاصة البعض منهم ذكر أنها شنو غرامة، لكن يبدو أنه هذه مسألة اعتبارية، حتى إذا اعتبرناها جزء من الثمن مو في الشيخ، وما عندنا في الرواية أو في الآية في هذا الشيء، لاحظوا، لكنه يعني لكن ما ذكرناه اللي هذا أيضا يفيد تزلزل في العقد بنسبة من المبيع، هذا مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن وليس غرامة كما عن بعض العامة، مو أنه أكو قضية متفق عليها بين العامة، ولا أن القضية متفق عليها بين الخاص، البعض من العامة تطرق إلى ذلك قال الأرش جزء من الثمن، البعض من الخاصة تطرق قال أنها شنو أو أنه غرامة كما عن بعض العامة، ليتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه ليتحقق انفساخ العقد، يعني العقد بما هو مجموع بما هو كل ينفسخ بالنسبة إليه، يعني إلى الأرش عند استرداده عندما يسترد الأرش. وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لأن الشأن لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، مو ضروري من نفس الثمن يكون، بل له يعني للبائع إبداله، يقدر يبدله غير ألف دينار ينطيك، لأن الأرش غرامة وليس الأرش جزءا من الثمن. وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد. هذا التوجيه يروح ليش؟ لأن الأرش غرامة، العقد باقي على حاله قوي، ما إلى حق يرد العقد إذا مثلا أسقط خيار الرد. لا لا، بعد ما يصير من أسباب الخيار، دققوا. إذا قلنا خيار العيب أسقط حق خياره مثلا، بقى شنو عنده؟ بقى عنده حق الأرش فقط، حق الأرش لا يزلزل العقد، العقد ثابت.
موضوع ثاني
المجرد غرامة، يعني مثلا إذا المرور غرم واحد لأنه تجاوز الإشارة الحمراء مثلا، وقف في مكان غير مناسب مثلا، يعني هذا لا يملك سيارته، مجرد غرامة ما له ربط بالملكية. فالعقد يكون عقدا ثابتا لازما، وإنما هناك غرامة في الوسط. وحينئذ فثبوت الأرش لا تعني تزلزل العقد، وإنما مجرد ثبوت غرامة لا يوجب تزلزلا في العقد. بناء على هذا المعنى، إذا أسقط خيار عيبه وبقي عنده خيار الأرش، عفوا، إذا بقي عنده حق الأرش، هذا ما يصير سبب لتزلزل العقد. فإذا خلاصة الكلام، خيار العيب خيار من ضمن سائر الخيارات، ولا وجه لإفرازه ولإنفراده بالبحث لتخصيصه في التقسيم وجعله قسيما لسائر الخيارات، لا وجه له. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا اشتباه من
لا مو اشتباه، وإنما